الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
ها أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدولة الأخرى في السلم والحرب، وتدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام. واو أحكام تتعلق بنظام الحكم وقوائده وكيفية اختيار رئيس الدولة وشكل الحكومة وعلاقات الأفراد بها وحقوقهم إزاءها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الدستوري. زين أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصاريفها وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه. ح أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها الجرائم ومقدار كل جريمة، وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون الجنائي. ويلحق بهذه الأحكام الإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين وكيفية تنفيذها، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات أو بقانون المرافعات الجزائية. ويحمل الإسلام بين طيات هذه الأحكام محاسن عظيمة وجليلة، ويضع روادع زاجرة لمن تراوده نفسه العبث بأمن المجتمع حتى يحافظ على أمنه واستقراره. إن العدل الاجتماعي في الإسلام ينقذ الناس مما هم فيه، ويضع وحدة شاملة بين المادة والروح، وتضامنا وتكافلا بين أعضاء المجتمع ككل. وإن الحياة في نظر الإسلام أسمى من أن تكون مجرد إشباع بطن أو إرضاء شهوات، فهو يقوم جاهدا بتحرير الإنسان من سلطان القيم المادية البحتة. والحديث عن الإسلام وخصائصه وميزات أحكامه والعدالة في حدوده وشموله لنواحي الحياة كلها لا نستطيع استيعابه في هذه الصفحات، فليرجع إليها في مضانها من أراد المزيد. هذا وإننا نلمح اتجاهات من بعض مفكري الغرب للبحث عن حل جديد للمجتمع الإنساني، وقد رأوا في الإسلام خير نظام يحكم العالم ويعيش الناس تحت ظلاله آمنين، بعد أن رأوا فشل الأنظمة الوضعية الحالية وتماديها في شقاء الإنسان وخراب المعمورة. يقول أكليروس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية، وإني أعتقد بأنه لو تولى رجل مثله زمام العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما. ويقول الكاتب والفيلسوف برنارد شو المعروف: لقد وضعت دائما دين محمد صلى الله عليه وسلم موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته المدهشة، فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية الهضم لأطوار الحياة المختلفة، بحيث يستطيع أن يكون جذابا لكل جيل من الناس. ولقد تنبأت بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم سيكون مقبولا لدى أوروبا غدا، ولقد بدا كونه مقبولا لديها اليوم. ويقول العلامة ماستيون: وهكذا فالحياة الاقتصادية في نظر الإسلام حياة تراحم وتعاون وتكافل ورحمة، حياة إنسانية لها مثل عليا تستمدها من رسالتها وعقيدتها، بينما هي في النظرة الرأسمالية والشيوعية على السواء حياة صراع وتقاتل وسيطرة واستعباد، صراع تحترق فيه وتفنى كافة القيم العليا لتبقى قيمة واحدة حية مهيمنة، هي قيمة رأس المال الفردي والجماعي. وبذلك نجد أن الرأسمالية تنظر إلى الإنسان كسلعة، وتنظر الشيوعية إليه كآلة مسخرة، وينظر الإسلام إلى المادة كشيء مسخر لخدمة الإنسان. وجاء في كلام لأدوارد مونتيه مدير جامعة جنيف عندما ألقى محاضرة تحت عنوان الإسلام ينتشر بنفسه: فالإسلام يتمشى مع الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وله قدرة عجيبة على التكيف بحسب المحيط وعلى تكييف المحيط حسب ما يقتضيه هذا الدين القوي. ولا شك في أن الإسلام يعد من أكبر وسائل تمدين الناس وترقية أحوالهم الاجتماعية والدينية والخلقية والاقتصادية. الإسلام حضارة قائمة بنفسها رغم انحطاط المسلمين في فترة من الزمن، إلا أنهم الآن ينتبهون مرة ثانية وينشرون المدنية والرقية في كل أنحاء العالم، ومسلمو إفريقيا أكبر دليل على ما أقول. وآخر ملاحظاتي هي أن للإسلام قوة اندماج وملائمة للأوساط الإفريقية والأوساط الراقية والمدنية العالمية، وليست هذه المزية لأي دين أو نظام اجتماعي غيره. في طريق الدعوة، إن الإسلام دين الفطرة، وهو لا يحتاج إلى كثير عناء حتى يدخل قلب المرء فيفتح مغاليق أبوابه إذا هو أذعن للحق واستجاب للنور، لكنه دين بحاجة إلى من يحمله ويقوم بتبليغه خير قيام ويوصله إلى الناس كما يقتضيه المقام. وهذا العصر قد اختلفت فيه المشارب والنحل كثيرا، وازداد عدد سكانه ووسائل تعليمه، وغدا للقوة كلمتها وللتقنين والتنظيم أمرهما العظيمين، فلا بد من مدارسة كيفية تبليغ الدعوة وتأهيل الدعاة لذلك وتوفير الشروط لنجاحها ما أمكن، حتى يأخذ الإسلام طريقه في الانتشار كما كان سابقا، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد صدق شارل ميزمر الفرنسي المعروف عندما قال: إنني أظهر فكري بكل صراحة وأقول: لو وجد دين الإسلام المبلغين المقتدرين الذين يقدرون المذاكرة والتفاهم مع علماء النصارى في هذه الأزمنة التي تنتشر فيها مذاهب الضلالة المتفرقة وتنتصر، لأسلم الناس جميعا. والناظر في حال الدعوة اليوم يلمح بريق النجاح في طريقها من نواحي كثيرة، سواء بين المسلمين أو غير المسلمين، وإن كان في الأخير محدودا، ولكن الواجب يتطلب أن ينظم المسلمون أمرهم أكثر من ذلك حتى تنجح الدعوة أكثر. وإن أهم الدعائم الكلية الهامة لنجاح المسلمين في القيام بأعباء الدعوة الإسلامية يتمثل في اتباع الشروط التالية. الشرط الأول: أن يكون الداعي على بينة قبل كل شيء من حقيقته، من حقيقة الإسلام الذي كلفه الله أن يصطبغ به وأن يعرف الناس به أو يدعوهم إليه. ولا قيمة لدعوة الناس إلى اختيار منهج معين في السلوك أو نظام متميز للحياة إلا أن تكون آتية من وراء دعوتهم إلى الاصطباغ التام بالعبودية المطلقة لفاطر السماوات والأرض، وإيقاظهم إلى الحقائق الكبرى الكامنة في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشرط الثاني: أن تشيع الدعوة أولا في صفوف المسلمين أنفسهم، حتى إذا استقام أمرهم على النهج السليم وتجسدت في حياتهم حقائق الإسلام وفطرته وأخلاقه، انبثق لهم من ذلك لسان مبين يدعو الأمم الأخرى إلى اتباع دين الله عز وجل، وتجلى من سلوكهم أمام تلك الأمم خط مضيء يشق سبيله وسط أمواج الظلام وعكر المذاهب والأفكار المنحرفة، فكان من ذلك أهم عامل يحمل تلك الأمم على مزيد من الاهتمام بفهم الإسلام أولا، ثم الاعتناق له والانصياع به ثانيا. الشرط الثالث: أن تتلاقى متناسقة على طريق الدعوة الإسلامية جهود الأفراد والشعوب مع الطاقات التنفيذية التي يملكها القادة والحكام، فلا قيمة لما تنفرد به فئات أو أفراد من المسلمين في نطاق العمل الإسلامي إذا لم يكن للدولة الحاكمة في ذلك دور أساسي فعال، ولئن ظهر بعض الفوائد والآثار فهي لا تعد أن تكون آثارا جزئية، ويغلب أن تكون مع ذلك سطحية وموقوتة. ويتجلى دور الدولة الحاكمة على صعيد العمل الإسلامي في النهوض بجانبين اثنين، إن تهاونت فيهما لم يصلح أن ينوب عنها في النهوض بهما أحد. أحدهما جانب داخلي يتعلق بحال المسلمين أنفسهم، ثانيهما جانب خارجي يتناول علاقة المسلمين مع غيرهم. أما بيان الجانب الأول فيتلخص في أن نجاح الدعوة الإسلامية في صفوف المسلمين في ظل الواقع الذي أوضحناه يتطلب مع وسائل الإرشاد والبيان قوة التنفيذ والحماية، وتهيئ المناخ المناسب. وأما بيان الجانب الثاني فيتلخص في أن شطرا كبيرا من مهام الدعوة الإسلامية يجب صرفه إلى مقاومة ذلك العدوان الخفي المتسلل من خارج حدود البلاد الإسلامية، والذي يمارسه أولئك الأعداء التقليديون، فهؤلاء يكيدون للإسلام والمسلمين خارج بلاده، ولا يعجزهم بطبيعة الحال أن يسخروا لذلك كل الطاقات الفكرية والنفسية، وأن يجندوا له سائر رسل التنصير والاستشراق، وأن ينفقوا في سبيله الأموال الطائلة، وأن يستعينوا حتى بالعمليات العسكرية إذا اقتضى الأمر ذلك. فمن ذا الذي يملك أن يجابه عدوانهم هذا بوسائلهم هذه غير قادة المسلمين وأولي السطوة والسلطان فيهم؟ وأخيرا، فإنه لا إسلام بدون مسلمين يصطبغون به في جميع أحوالهم، ولن ينهض العالم الإسلامي إلا برسالته الإسلامية التي لم يعرف العالم نظاما أعدل منه. والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب الدعوة الإسلامية مفهومها وحاجة المجتمعات إليها. ونقرأ عليكم الآن الكتاب الثاني الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، تأليف محمد خير رمضان يوسف، الرياض، الطبعة الأولى، 1407 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الأول وسائل الدعوة الإسلامية. مقدمة: للوسائل الإعلامية أهمية كبيرة في نشر الدعوة الإسلامية، لأنها تمنحها سرعة أكبر في الذيوع والانتشار والإيصال. وإذا كانت وسائل نشر الدعوة الإسلامية سابقا عن طريق شخص بعينه، أو عن طريق الرسائل والكتب، أو المسجد والتجمعات الدينية، فإن هذا العصر قد أوجد وسائل أخرى سريعة الانتشار جدا، حيث توصل الخبر إلى أنحاء المعمورة في أثناء الحديث نفسه عن طريق الراديو، وربما قريبا عن طريق التلفاز. وقد تفننت العبقرية الإنسانية باختراع التلفزيون، حيث الصورة التي تشد المشاهد وتجذبه إلى النظر والمتابعة وإيثارها على غيرها من الوسائل الإعلامية. فلا شك أن هذه الوسائل سواء أكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية تؤثر على أفكار الفرد وسلوكه، ومن ثم تنعكس على مناحي الحياة كلها في المجتمع سلبا أم إيجابا. وبإدراك القيمة الإعلامية لهذه الوسائل، فإنها إذا لم تطعم بالخير دخل مكانها الشر، وإذا دخل الشر في كل بيت ورأس كل فرد فإنه يعشش ويفرخ كل ما من شأنه فساد المجتمع ومضرته. ومن هنا تأتي أهمية الدعوة الإسلامية في أن تدخل كل وسيلة من هذه الوسائل، بعد وجود أكفاء يعرفون خصائص هذه الوسائل وأساليب الدعوة فيها، حتى تتبين للناس وجوه الخير الكاملة في الإسلام بما يحمله من مبادئ سمحة وخصائص عظيمة، يكون نظاما كاملا لجميع نواحي الحياة وللبشرية جمعاء. ولا شك أن المسلمين قد تأخروا في استغلال الوسائل الإعلامية المهمة في هذا العصر، وذلك لأسباب معينة، وبقيت الأفكار الأخرى تنتشر من خلالها، فأثرت تأثيرا سيئا على الحياة البشرية. والأحرى بالدعاة أن يتخصص كل منهم في وسائل معينة للإعلام حتى يستطيع نشر الدعوة من خلالها حاضرا ومستقبلا. أولا، وسائل الاتصال المباشر. للاتصال المباشر تأثير أكبر على الفرد والمجتمع من الاتصال غير المباشر، ذلك أن الأول فيه قوة إقناع ومتابعة أكثر. يقول الدكتور إبراهيم إمام في هذا الصدد: وهو اتصال ناجح في الإقناع، لأنه يتلافى سلبيات الإعلام الأخرى، وخاصة مقاومة المستقبل، وهي مقاومة تضعف تأثير الإعلام. ولكن الاتصال الشفهي يتسم بالحوار والإقناع وتبادل الأفكار ودحض الحجج والبراهين حتى نصل إلى ذروة الإقناع. كما أن قياس رجع الصدى يتيسر بطريقة مباشرة يستطيع بها المتحدث أن يعدل من أدائه الاتصالي في المراحل المتتالية. أضف إلى ذلك أن الاتصال الشخصي المباشر يتسم بالألفة ورفع الكلفة وتبادل المصلحة وتحقيق التعارف وترتيب لقاءات دورية. فلم يكن غريبا أن يكون أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاتصال الشخصي في المرحلة السرية 3 سنوات من البعث، وكذلك في المرحلة العلنية. ثم يضيف قائلا: ولعل لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الاتصال الشخصي في الدعوة حكمة مقررة، وهي تحقيق الإيجابية الإعلامية وإقامة العلاقات الحميمة بين المرسل والمستقبل. وإذا عرفت هذا وعرفت أهمية وسيلة الاتصال المباشر وتأثيره، فلنشرع الآن في بيان هذه الوسائل وخصائصها باختصار. أولا، الداعية. والداعية أساس كل وسيلة إعلامية، إذ لا يمكن لمذياع أو تلفاز أو صحيفة أو كتاب أن ينجح إلا إذا كان وراءه داعية صادق ومخلص للدعوة. ولمثل هذا أمر الله تعالى أن تتخصص فرقة من المسلمين للدعوة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم النموذج الحي الذي تجسدت فيه روح الإسلام، فكان قرآنا يمشي على الأرض يبلغ الناس ما نزل إليه ويرغبهم في الحق وينفرهم من الباطل ويحثهم على فضائل الأخلاق. وإذا كانت الداعية حجر الزاوية في بناء الحركة الإسلامية، فإنه لا بد أن تكون شخصيته إسلامية ومنهجه سليما، ينظر إلى الأمور كلها بمنظار الإسلام عن فهم صحيح له واستيعاب كامل لجوانب التصور الإسلامي للحياة، منخلعا من أوطار الجاهلية انخلاعا كليا. كما أن القدوة الحسنة لا يعدلها شيء في حسن التأثير، فينبغي إعداد المرء إعدادا سليما، وذلك بتنشئته منذ الصغر على التربية الإسلامية وتجنيبه رفقاء السوء وزرع الأخلاق الطيبة وحب الجهاد في قلبه حتى يكون شعلة وضاءة وقمرا منيرا ينير الطريق للآخرين، وتكوينه روحيا لحب الله ورسوله وبذل نفسه وماله في سبيل الإسلام والخشية من الله في السر والعلن والتوكل عليه والعمل لإرضائه وتعليمه الدفاع عن الحق والتحلي بصفات الداعية الكاملة، وكذا تكوينه عمليا للتزود بالعلوم الدينية وما يحتاجه من الدنيا، فينهل من كتاب الله ما يشفي صدره ويكون شفاء للناس، فهو الكنز الثمين الذي لا يعدله أي علم. وكذا التزود بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة والتابعين والربانيين من العلماء العاملين المجاهدين، كما ينبغي تعريفه بحالة البلاد التي يتوجه إليها للدعوة من تاريخ ونظام وعقيدة وعادات وغيرها، حتى يكون كلامه مثمرا وعمله مفيدا، وكذا إلمامه بخصائص العصر وكيفية التصدي للأفكار الدخيلة أو المعادية لدعوته. ثانيا، المسجد. يعد المسجد أهم مركز إعلامي بين المسلمين، وأوثق صلة بين بعضهم البعض، وذلك لترددهم المستمر عليه ولقائهم بالبعض فيه. وقد عظم الله تعالى مكانته ورفع من شأنه في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، رواه مسلم. وقد حث عليه الصلاة والسلام بالتردد إليه، فبين أن من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، رواه البخاري. ويؤدي فيه المسلمون صلواتهم الجماعية في كل يوم وكل جمعة وكل عيد، وفي هذه التجمعات قيمة إعلامية كبيرة، حيث يتم فيها تبادل الأخبار بين الناس بعضهم ببعض، وتعميق المعرفة الدينية، ودعم هذه الاتجاهات، ويتأثر سلوك الإنسان بالجماعة كما يؤثر فيها، ويكمن تأثير الجماعة على سلوك أفرادها في درجة الانصياع أو الخضوع لمعاييرها، ذلك أن الفرد المسلم يسلك داخل جماعته الإسلامية المرجعية سلوكا اجتماعيا ينسجم مع قيم هذه الجماعة ومثلها العليا. ويتأكد هذا الكلام أكثر إذا علمنا أن المسجد مدرسة كاملة للتربية والتعليم، تعقد فيه حلقات العلم لتعليم الناس أمور دينهم وتبصيرهم بخير دنياهم. فعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله تعالى فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: فيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة، وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس، وفضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم في المسجد. ولا يقتصر المسجد على إقامة شعائر الدين فيه وحلقات التدريس والوعظ، بل إنه مركز لتدريب المسلمين على تطبيق الأحكام الإسلامية وإقامة العدل في المجتمع. فقد كان مكانا للشورى يجتمع فيه قادة الرأي فيتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى، ومكانا للتعلم والقضاء والمحاسبة وتقسيم الغنائم والعلاج وعقد المعاهدات واستقبال الوفود. وما أكثر ما ظلمت المساجد في هذا العصر، حيث اقتصرت على العبادة فيها وتلقي بعض دروس الوعظ، فأحرى بولاة المسلمين أن يقوموا بإعادة وظيفتها إليها، وتزويدها بما يحتاجه المسلم في هذا العصر من زاد العلم والثقافة، فتنشأ فيها المكتبات وتزود بقاعة للمحاضرات لممارسة الأعمال التربوية والثقافية، حتى تغدو قلعة حصينة للتربية الإيمانية ومنطلقا جديدا للدعوة إلى دين الله. ثالثا، الأذان والإقامة. ونقتصر هنا على ما قاله الدكتور محي الدين عبد الحليم من أن الأذان هو إحدى الوسائل التي ينفرد بها الإعلام الديني الإسلامي للإعلان عن أوقات الصلاة. ويتميز الأذان بالخصائص الإعلامية التالية التي تجعله عاملا رئيسيا من عوامل الدعوة للدين الإسلامي. أولا، إنه شكل من أشكال الاتصال الجماهيري يتسع نطاقه باستخدام مكبرات الصوت ومن أعلى المآذن، ثم من خلال وسائل الإعلام الحديثة كالإذاعة والتلفزيون، ويزداد بالتالي معدل الجماهير المستقبل له. ثانيا، إنه يعتمد على عنصر التكرار لتثبيت معان معينة في أذهان الجماهير، حيث تتكرر كل عبارة مرتين في كل صلاة أو أكثر، ويتم هذا 5 مرات كل يوم. وفي هذا تأكيد لما يحمله الأذان من مضامين معينة في عقول وقلوب الجماهير المسلمة، على رأسها النداء الذي يحمل الشهادتين، وهي بمثابة الركن الأول من أركان هذا الدين، وكذلك لفت النظر وجذب انتباه الجماهير غير المسلمين ممن يتعرضون له لبعض المعاني التي يحملها دين الإسلام. ثالثا، لا يقتصر دور الأذان على الإعلام بوقت الصلاة فحسب، بل أصبح يساهم في ترتيب حياة الناس العامة ولا سيما في الريف، وينظم أعمالهم وأنشطتهم. فالنهوض من النوم على سبيل المثال أصبح يرتبط بأذان الفجر، كما أن وجبة الغداء غالبا ما تلي أذان الظهر، واستئناف النشاط المسائي يتلو أذان العصر، والركون للنوم يتم بعد العشاء، وهكذا. فكأن الأذان يشكل جزءا أساسيا في الحياة اليومية لجماهير القرية، يعرفون به الوقت، وهذا يحمل في حد ذاته قيمة إعلامية دينية. رابعا، موسم الحج. والحج من أكبر الوسائل الدعوية للإسلام، حيث يجتمع أكبر عدد من أجناس المسلمين في مكان واحد من كل بقاع الأرض، وهو بمثابة مؤتمر كبير يلتقي فيه القاصي والداني لتأدية شعائر هذا الركن العظيم، حيث يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وإنه يوم عظيم ووقت ثمين للدعاة إلى الله بتذكير المسلمين بواجباتهم والنهوض بهم، وتذكية روح الجهاد فيهم، وتوزيع الكتب والمجلات الإسلامية بينهم، وإلقاء الخطب والدروس المفيدة عليهم عند أداء كل شعيرة. كما ينبغي أن يؤلف كتاب فيه نظرة الإسلام إلى الأحداث في كل عام يمضي، ليكون المسلمون على بصيرة فيما يجري في واقع الحياة، ومعرفة العدو من الصديق، وما آل إليه الإسلام والمسلمون، وما يكيد لهم الأعداء. إنه حقا من أكبر وسائل الدعوة الإسلامية، حيث إنه مقرون بكثير من المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية التي صحبت أداء هذه الفريضة من أولها إلى آخرها. وربما كان أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذي يردده الحجيج وهم مقبلون على مكة، ويرددونه في أثناء طوافهم بالكعبة الشريفة، وهو النشيد الذي وضعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مشهد رائع جميل من مشاهد الدين، يثبت العقيدة في نفوس المسلمين، ويزرع الإيمان والسكينة زرعا آخر في قلوب المؤمنين. وللأناشيد الحماسية في كل ثورة دينية أو سياسية أثرها الديني لا يحتاج منا إلى شرح.
انتهى الوجه الاول.